سيدنا محمد عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم ما بعد، احبتي في الله، احييكم جميعا اينما كنتم، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا لقاء جديد مع ومضات ويعني شرح مبسط لبعض الاحاديث القدسية التي يرويها سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عن رب العزة سبحانه وتعالى. القدر يشغل بال كل الناس، الطائع والعاصي، القريب والبعيد، الرجل والمرأة. قضية الاقدار وقضية القضاء والقدر مسألة تشغل بال كثيرين وعقولهم، والمسلم مكلف بأن يؤمن بالقضاء والقدر، خيره وشره، حلوه ومره، لأن هذه من حقائق الإيمان الست: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والقضاء والقدر، خيره وشره، حلوه ومره. والمسلم وهو يعني يراعي قضايا العقيدة في قلبه وقضايا الإيمان بقضاء الله سبحانه وتعالى يستمع إلى هذا الحديث القدسي الذي يبدأ بأن أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عبادة بن الصامت رضي الله عنه، يقول لولده يوما نصيحة، وهذه تدلنا على ان كل مسلم مكلف ان ينصح ولده، وان ينصح ابنته، وان ينصح الاستاذ تلاميذه، وان ينصح العالم مريديه، وان ينصح كل من هو يعني اهل النصيحة بعد ان ينصح نفسه. يجب ان ننصح غيرنا، لان الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا عبادة ابن الصامت رضي الله عنه يقول لولده: يا بني، انك لن تجد حقيقة الايمان، انك لن تجد حقيقة الايمان حتى تعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك، وما اخطأك لم يكن ليصيبك، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سبحانه وتعالى أول ما خلق خلق القلم، فقال له: أكتب. قال القلم: وما أكتب؟ قال: أكتب مقادير كل شيء. سبحان الله، الله عز وجل يأمر القلم أن يكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. فيعلق عبادة بن الصامت قائلا لولده: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يا بني يقول: من مات على غير هذا فليس مني. يعني قضية ان المقادير قد كتبت من الازل. تعالوا لنتعايش مع هذه القضية بشيء من التوضيح والتبسيط، عسى رب العباد سبحانه وتعالى ان يرزقنا ايمانا صادقا وعلما نافعا وقلبا خاشعا. المؤمن احبتي في الله يعلم ان الله سبحانه وتعالى جعله مخيرا مسيرا، مخير فيما سوف يحاسب عليه، مسير فيما لن يحاسب عليه. جعفر الصادق رضي الله عنه لما سئل عن قضية الجبر والاختيار او قضية التسيير والتخيير قال قولته الشهيرة: أراد بنا وأراد منا. يعني الله عز وجل أراد بنا وأراد منا، يعني أراد بنا قضاء وقدرا، وأراد منا عملا. أراد بنا وأراد منا، فما أراده بنا اللي هو القضاء والقدر طواه عنا، وما اراده منا اللي هو العمل اظهره لنا، فما بالنا نشتغل بما اراده بنا عما اراده منا. يعني لماذا التلميذ الخائب يشغل باله ان الاسئله سوف تكون اجباريه او اختياريه، الامتحان صباحي ام مسائي، داخل قاعه ام داخل صف دراسي ام داخل خيمه ام في الصحراء؟ يعني هذه مسائل لا تشغل بال التلميذ النبي. تلميذ النبي يعلم، او يعني اهم ما يعلمه او اهم ما يريد ان يعرفه هو كيف ينجح في الامتحان، كيف يجهد نفسه للامتحان. قال يا رسول الله متى الساعه؟ هذا رجل اعرابي يسال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاه والسلام ماذا اعددت لها؟ يعني الساعه الان او في الغد او في الاسبوع القادم او السنه القادمه، انت ماذا اعددت لها؟ هكذا الانسان عندما يتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم ينتقل من المهم الى الاهم. ماذا اعددت لها؟ قال والله يا رسول الله ما اعددت لها لا كثير صلاه ولا كثير صيام، ولكن اعددت لها حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاه والسلام انت مع من احببت. اذا قضيه التسيير والتخيير لا يجب ان تشغل بالا. لماذا؟ لماذا؟ هذا قلم في يدي، يجوز يعني انا مخير في ان اكتب به كلاما طيبا، رسالة لاخي اصل بها رحما، رسالة للرجل صاحب مسؤولية اشفع بها عند الانسان لا يستطيع ان يوصل حاجته، وبنفس القلم وبنفس الاداة وبنفس اليد استطيع ان اكتب شيئا يفرق بين الاحبة، يشجع زوجا على تطليق زوجته، يشجع ولدا على عقوق ابيه، سبحان الله اكتب بها شيئا حراما، اكتب بها يعني سبحان الله وصيه جائره. اذا انا مخير تماما في هذا القلم وفي الامساك به وفي نوعيه الكتابه التي اكتبها. اذا هذا تخيير، انا مخير فيما سوف احاسب عليه. هذه اليد يجوز ان اصافح بها اخي المسلم واربت على يده وتتسخط ذنوبنا كما تسخط ورق الشجر في اليوم الشادي، اصافح بها زوجتي، امسح بها على رؤوس اليتامى، اعطي بها الصدقه، هذه اليد. واستطيع في نفس الوقت مخير ان امسك والعياذ بالله بسكين او بمسدس واقتل فلان او اؤذي فلان او ابطش بفلان او اسرق من فلان او ارتشي والعياذ بالله من فلان. اذا انت مخير في كل ما سوف تحاسب عليه سلبا او ايجابا او ثوابا او عقابا. اما مساله التسيير انك مسير فيما لا تحاسب عليه، يعني فلان 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 يموت في اليوم الفلان، يعني هذا امر يعني لا يستطيع هذا الانسان ان يتدخل في هذا الامر، لان هو مسير فيه، هذا مسير فيه. طيب تعالوا الى مساله القدر نفسها. احيانا انت تحزن ايها الاب او ايها الام، تجد ولد صغير عنده مولود يعني من شهور بسيطة، شهرين او ثلاثة، ترتفع درجة حرارته او يمرض مرضا معينا فيقتضي اما علاج او عملية جراحية مثلا، يحزن الاب ويحزن الام. يظن الاب والام لقلة الفهم احيانا وللعاطفة والغريزة احيانا ان الدنيا قد توقفت عند مرض الولد، مع ان المسألة اكبر من هذا، لان كان رب كيف هذا الولد لما ارتفعت درجة حرارته استدعانا الطبيب. الطبيب هذا له اب وام انفقوا عليه كل نفيس وغالي حتى استطاع ان يدخلاه الى مدرسة او كلية الطب فيتخرج ويحصل على اجازة نقول انه صار طبيبا، ثم انفقوا ما عندهم ليجهز له عيادة او مشفى صغير حتى يستطيع ان يمارس مهنته. ثم بعد ذلك هذا الطبيب وظف عنده ممرض او ممرضين او ثلاثة او ممرضة مثلا الى اخره. هذه الممرضة وهذا الممرض له رزق معين لا يأتي بعد فضل الله عز وجل الا من مرض ولدك الذي انت حزنت على مرضه، ثم يكتب لك وصفا لدواء معين. هذه الورقة التي كتب فيها وصف الدواء، هذه ورقة اشتغلت عليها مطبعة، هذه المطبعة لها صاحب مطبعه ولها عمال ولها فنيون ولها مهندسون ولها دراسه جدوى ولها حاسب الي ولها عليها ضرائب وعليها سبحان الله اشياء اخرى سبحان الله. ثم ذهبت انت بهذه الورقه التي مكتوب فيها الدواء الى الصيدليه المكان الذي يبيع الدواء. هذه الصيدليه اخذ فيها صيدلي، الصيدلاني هذا تخرج ايضا في 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 مدرسه كليه الصيدله، حصل على اجازه تجوز تجوز له ان 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 يعني يعرف وصف الدواء وياتيك به. ثم من خلف هذا الدواء هناك الدواء معبأ في في ايه في في علبه، هذه العلبه لها مصنع، المصنع فيه عمال، وهناك مصنع للادويه، في عالم في الفارماكولوجي علم الادويه، وعالم في الكيمياء الحيويه، وعالم في الكيمياء التحليليه، وعالم في الكيمياء العامه، سبحان الله، ومؤسسات علميه، ثم هناك شركه دعايه واعلان تقوم على هذا الامر كله، وثم هناك يعني سياره تنقل هذا الدواء الى المخازن، ومن المخازن الى الصيدليه، ومن الصيدليه الى المستشفى. اذا بمرض ولدك هذا انظر كم من الناس رزق، ولكن من يفهم يريح، ومن لا يفهم يتعب نفسه وغيره. فاصل ونعود اليكم لنكمل قضيه القدر ان شاء الله رب العالمين. مرحبا بكم. احمد الله رب العالمين، مرحبا بكم مره اخرى احبتي في الله امام الشاشه. كنا نتحدث قبل الفاصل عن قضيه القدر، وان القلم اول ما خلق رب العباد عز وجل خلق القلم وقال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعه. هذه عقيده، الايمان بقدر الله سبحانه. هذا القدر لا يجبر انسانا على شيء، وانما يترك له مناط التخيير ومناط الاختيار حتى يختار ما الذي يصلحه وما الذي يفسده. انا هديناه النجدين اما شاكرا واما كفورا. لا يلزم هذا القدر انسانا ان يصنع كذا، لان لو كان هذا الشعور او هذا هو هذه الفكره الاساسيه في قضيه القدر لقال ابو جهل وابو لهب والله هو قدر الله الغالب ان اكون كافرا وان اموت كافرا فلا ذنب لي. لا، هو الذي اختار الكفر، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. اذا المشيئه هنا مشيئه العبد في الاختيار، فانت تختار، لكن قدر الله الغالب هو الذي يسير هذا الكون. كيف؟ احيانا يعني مثلا هناك حديث يقول ما عام بامطار من عام، هذا حديث، وهذا من احاديث الاعجاز فيما قاله الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم. يعني ليست هناك سنه فيها قله ماء وفي سنه زياده ماء، ابدا، ما عام بامطر من عام، وثبت علميا ان هذا كلام صحيح 100%. لكن القضيه لا اقصد هذا الكلام، ولكن اقصد ان قدر الله الغالب ان مساله ان لا ينزل مطر في المكان الفلاني لأن العباد عصوا رب العباد عز وجل، أو ما أخرجوا زكاة أموالهم، أو ظلم بعضهم بعضا، أو أكل صاحب العمل حق العامل الذي يعمل عنده، وأعطوا الأجير قبل أن يجف عرقه كما قال أهل العلم. إذا مسألة الظلم في مكان، لولا أن فيكم عباد لله خشع وصبيان رضع وبهائم سائمات رتع لصب العذاب عليكم صبا. إذا العبد المسلم مقتنع أن هناك قدر في هذا الكون. تعال الى اللص الذي يسرق. اللص الذي يسرق ما الذي حدث له؟ هو اولا من قلة يقينه وضعف ايمانه استبطأ رزق الله عليه، فماذا حدث؟ فتعدى الحدود وذهب ليأخذ من غيره، فاستعجل ما عند الله بمعصية الله. ولو علمه احد وعلم هو ان ما عند الله يجلب بطاعته ولا يجلب بمعصيته. طيب نفرض ان هذا اللص سرق مبلغ كذا على مدار حياته، 100,000، مليون، اكثر، اقل، 10، 5، اي رقم. لو لم يسرق ماذا كان يحدث له؟ كان الرزق هذا الذي دخل في جيبه عن طريق السرقة يدخل في حساباته ولكن عن طريق الحلال. لماذا؟ لان رب العباد عز وجل كتب وانا في بطن امي ولك ولك ولكل واحد فينا سبحان الله، وانا في بطن امي 40 يوما نطفة، 40 يوما مضغة، 40 يوما علقة، 120 يوما، 100 او 20 و100 يوم. هذه الشهور الاربعه يكتب الملك بامر من الله عز وجل لهذا الجنين عمره ورزقه. هذا امر لا نقاش فيه سبحان الله. ولكن لما يولد هذا المولود ما الذي يحدث له؟ ومكتوب له الرزق. الكارثة الكبرى ان كثيرا منا يظنون ان الرزق هو المادة، هو المال يعني، هو الدرهم والدينار والجنيه والدولار هذا يعني نستطيع ان نقول ان الرزق المادي او العملة يعني الجنيه والدينار والدرهم هذا ده عبارة عن اخر صفحة في كتاب الرزق. لان هناك عندك رزق عام ورزق خاص. المؤمن يشكر الله على الرزق العام والرزق الخاص، والمنافق والبعيد عن الله عز وجل لا يشكر الله للاسف الا على الرزق الخاص. الرزق الخاص يعني ايه؟ يعني ماله الذي في البنك، صحته التي عنده، زوجته التي عنده، مسكنه الذي فيه. لكن الرزق العام هناك رزق لو منع عنا لحظات، مثلا اضرب لك مثالا الاكسجين، خمس حجم الهواء الجوي. لو صار هذا الاكسجين يعني ربع حجم الهواء الجوي لاشتعل الجو، ولو صار سدس حجم الهواء الجوي لماتت الكائنات التي على وجه الارض. لكن هذا الخمس يحفظ على الكائنات حياتهم. اذا من منا، هذه نعمة عامة، هذه نعمة عامة. ربما انت ما ذكرتها الا لما ذكرتك بها الان، وربما انا ما ذكرتها الا لما ذكرت نفسي بها الان. هل يعني اصبح واحد منا وقال الحمد لله يا رب الذي جعلت الاكسجين خمس حجم الهواء الجوي، ولو جعلته ربعه لاشتعل الجو، ولو جعلته سدسه لماتت المخلوقات اختناقا بالسويسكي الخنقة او بقلة الاكسجين او بالاختناق؟ ما قال احد من هذا. لكن هي نعمة موجودة، رزق موجود، ولكن هو رزق عام. فللأسف الرزق العام لا يشعر به الا مؤمن. الشمس هذه وبعد الارض عنها، هذا البعد لو ابتعدت الشمس ميلا واحدا عما هي عليه لا يعني ظهر الجليد على هذه البسيطة وتجملت كل المخلوقات والكائنات عليها. ولو اقتربت ميلا واحدا لاشتعلت او احترقت كل الكائنات التي تحيا على هذه البسيطة. هذا القمر الذي يبتعد عن الارض بمسافة محددة يتحكم بقدر الله في قضية المد والجزر للبحر. لو اقترب القمر ميلا واحدا لأغرق المد بالبحار ومياه البحار والانهار البسيطة كلها. ولو ابتعد سبحان الله العظيم القمر عن الارض ميلا واحدا لحدث جزر البحار وركضت سبحان الله السفن في قاع المحيطات والبحار سبحان الله. لكن هذه نعمة عامة، ولانها نعمة عامة للأسف الشديد لا يشكرها الا مؤمن ولا يذكرها الا مؤمن. هذا كله نوع من الرزق. فيكتب الله عمره ورزقه. الناس تظن ان الرزق هذا هو رزق مادي. لا، الرزق المادي او المادة هذه التي نتعامل، المال والبنون، يعني هذه النعمة نعمة يجب ان نشكر الله عليها. ولكن كلانا يرزق، المؤمن والعياذ بالله والكافر، او المؤمن المستقيم والعاصي. لكن هناك فرق، كلاهما يرزق، ولكن ليس للاثنين ان يبارك لهما في الرزق. فلان يبارك له في رزقه لان ماله حلال، لانه اكتسبه من حلال وانفقه في حلال فيبارك له في رزقه، والاخر اكتسبه اما من حرام او من شبهة وانفقه في حرام او شبهة فلا بورك له فيه، او اكتسبه من حلال وانفقه في حرام. مثلا الولد في مال ابيه راعي ومسؤول عن رعيته، تعطي الولد انت مصروف معين، يذهب فيشتري بيه علبة سجائر لان صاحبا له شجعه في المدرسة وقال له اذا اردت ان تصير رجلا لابد ان تدخن. سبحان الله. فعندئذ خطوات الشيطان تبدأ. يبدأ الولد في ان يسير مع هذا الولد المدخن فيشتري بالمال الذي هو امين عليه وراع في مال ابيه ما يدمر به صحته، وما يلوث به بيئته، وما يغضب به ربه، وما يضيع به امانته. هذه مصيبة. اذا الكارثة ان هذا الولد عندما صنع هذا الامر اخذ المال من حله وانفقه في الحرام. هكذا يصنع ابوه. وانا للأسف يعني اتعجب من اب وام يدخنان ثم اذا رأي الولد نهراه عن التدخين لانه ضرر الصحة ولانه مضيع للمال. يا ذا المعلم غيره، هل لنفسك كان ذا التعليم؟ يعني ابدأ بنفسك فانهاها عن غيها، فاذا انتهت حقا فانت حكيم. تصف الدواء للسقام وللظمى كيما تصح به، كيما يصح به وانت سقيمه. كيف يعني فقد الشيء لا يعطيه؟ انا لا اقول ابدا، لا اقول ابدا ان 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 يعني هذا ناهي ليس في مكانه. يجب ان ينهى، يجب ان ينهى الاب والام الولد عن اي فعل مشين او ضار، ولكن عليهما ان يكون قدوه. ولا يجب على الولد ابدا من باب الادب ان يقول لابيه وامه انتما تدخنان وتامراني او تنهاني عن التدخين. ليس هذا من باب الادب. وعلى الاب والام ان يكون فعلا قدوه لان يتعلم الولد ينفق ماله او ياخذ ماله من حله ويكون راعي وحريص عليه وامين عليه، ولا ينفقه الا في حله ايضا وفي حلال. اذا اعود الى القضيه لاجملها كي نكمل بعد قليل ان شاء الله. قضيه ان الرزق ليس المال فقط، وانما المال هو صوره من صور الرزق، ولكن يجب ان نحمد الله عز وجل على الرزق العام والرزق الخاص. والامر يحتاج ان شاء الله رب العالمين الى توضيح، ولكن ان شاء الله هناك فاصل ونعود بحول الله وقوته لنكمل ما بدأناه في قضية القدر. عندما امر الله سبحانه وتعالى القلم اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب مقادير الاشياء او مقادير كل شيء حتى تكون الساعة. كونوا معنا ان شاء الله بعد الفاصل. مرحبا بكم. مرحبا بكم احبتي في الله، مشاهدين والمشاهدات، ابنائي وبناتي في كل مكان. كنا نتحدث قبل الفاصل عن قضية القدر. اذا القلم لما خلق الله عز وجل اول ما خلق وامره ان يكتب، وتساءل القلم ماذا اكتب، قال سبحانه وتعالى اكتب يعني مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. لماذا؟ الله سبحانه وتعالى من صفاته العلم، هو العليم الحكيم السميع البصير، لا يقع شيء في ملك الله الا وهو يعلمه. طيب الانسان طالما هو عبد لهذا الاله وهذا الرب العظيم الرحيم العفو الرزاق، يجب ان تخضع نفسك لصغير الامر وكبيره عندما يبتليك رب العباد بامر. ان لما ينزل عليك ابتلاء، مثلا ببساطه شديده شويه انفلونزا، الانف تسد، الاذن حراره، سخونه، عطس، سبحان الله، عطاس، الطبيب ياتي ويعطي مسكنات، سبحان الله، ولا تستطيع ان تنام بالليل وصدرك ضيق ولا تستطيع ان تتنفس تنفسا طبيعيا، تستشعر من دون قد انتهت، او تعمل عمليه جراحيه او غير ذلك. لكن اذا يعني ابتليت بابتلاء المرض مثلا، اول شيء عشان يخفف عنك ألم المصيبة أنك تذكر جانب النعم، أن الله أعطاني على مدى 30 أو 40 عاما صحة وجسد، أعطانا عينين تبصران ولسان يتكلم وأذن تسمع وجوارح تتحرك ويد تعطي ورجل تمشي ورئة تتنفس وقلب ينبض وسبحان الله وأمعاء تهضم أو معدة تهضم وجهاز إخراج عجيب. اذا انت عندما ترى او تنظر الى جانب النعم تستحي من الله عز وجل ان تتألم او تتشكى. لماذا؟ لان الله سبحانه وتعالى يعني لو اوقف حياتك عندما تدعوه انت به فقط لتوقفت الحياة. يعني مثال انت الان جالس امام الشاشة لتشاهدني وتسمعني وجزاك الله خيرا، وهذا تكرم منك وتفضل، لكن هل دعوت الله قبل ان تجلس؟ اللهم اجعلني قادرا ان اجلس هكذا على هذه الاريكة او على هذا الكرسي حتى استطيع ان اسمع عمر وافهم ما اقول. اللهم اجعل اذني تتفتحان لما اقول واجعل قلبي يستوعب ما قلت انت هذا كله. ولكن الله عز وجل جعلك تجلس وتستطيع وتنظر وترى وتسمع. فاين شكر الله سبحانه وتعالى؟ كم من اناس امرهم الطبيب ان يناموا على ظهور شهرا وشهرين. كم من الناس لا يستطيع ان يتحرك من مكانه. كم من الناس اصيبوا بامراض معينه. فاحمد الله على نعم الله. وان اصبت انت او اصبت انا يجب ان نصبر لقدر الله عز وجل ونصبر لابتلاء الله عز وجل. ان اشد او اكثر الناس بلاء الانبياء فالاولياء فالامثل فالامثل. يبتلى المرء على قدر دينه. فان كان في دينه قوه كان الابتلاء شديدا. ها؟ وان كان الابتلاء يعني وكان ان كان في دين العبد ضعف ورقه كان الابتلاء رقيق. ولذلك قال علماؤنا اذا مرت عليك 40 يوما لم تبتلى او تمتحن او ياتيك هم او غم او الى اخره فراجع حساباتك مع رب العباد فانت بعيد عن الله عز وجل. لان يقال في كتب السير ان فرعون لم يعني لم تصبه حراره قط او صداع او حمى او الم او مغص او مرض طوال حياته. لماذا؟ لان هذه كفارات. هذه كفارات. فانت لما تمرض كفاره. يقول الله عز وجل ماذا صنع عبدي لما تنزل المصيبه؟ حمدك واستغفرك. في مساله المرض ان لله والله واذا مرضت يا رب اشفي انت الشافي لا شفاء الا بالشفاء. ثم الرقيه الشرعيه بفاتحه الكتاب والدعاء الى الله عز وجل ودعاء الصالحين ودعاء المسلم بظهر الغيب لاخيه. كل هذا. ثم يقول الله عز وجل اشفي لكم على معرفتي ان ان شفيته ابدلته دما خيرا من دم ولحما خيرا من لحم سبحان الله. وغفرت له ذنوبه واخرجته من ذنوبه كيوم ولدته امه. الله. اذا القضيه حتى الابتلاء الله سبحانه وتعالى يقدر فيه الخير كله. اذا ما قدر الله للعبد الا خيرا. لماذا؟ لانه هو اعلم من خلق. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. اذا احبتي في الله عندما تاتي الاقدار بما يعني لا تستهوى لا تهوى انت. يعني انت تتمنى ولدا نابغه فالولد تجد متعثر في الدراسة تحزن. تتمنى ان ترزق بنت جميلة حتى يأتيها الخطاب. تأتي البنت على قدر بسيط من الجمال وعلى قدر ضئيل من الفهم وخطابها قلة. لكن هل تشك ان رب العباد في كل امر هناك حكمة معينة تفهمها او لا تفهمها؟ لكن هناك حكمة. ان فهمتها فاحمد الله رب العالمين. وان لم تفهمها قل هناك حكمة انا ما فهمتها بعد. ولكن في كلا الامرين انت مسلم امرك لرب العباد. يا داود انت تريد وانا اريد. فان رضيت بما اريد اعطيتك ما تريد. وان لم ترضى بما اريد اتعبتك فيما تريد. ثم لا يكون الا ما اريد فاني فعال لما اريد. اذا هكذا العبد في معية الله. العبد عبد والرب رب. انا العبد الضعيف وهو الرب اللطيف. انا العبد الذليل وهو الرب الجليل. المسافة بين السماء والارض دعوة مستجابة. ينزل على الابتلاء ليمتحنني ولنبلونكم. ام حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون. لابد من الامتحان. لابد من الابتلاء. لابد من الصهر. لابد من الدخول في بوتقة الالم حتى بوتقة القدر وبوتقة الابتلاءات حتى يتمحص العبد. فلا تحزن ابدا على امر من امور الدنيا. احزن على ان فاتتك صلاة الجماعة. احزن على انك فاتك باب خير. احزن انك عصيت رب العباد سنوات. احزن ان تكون وتكون خائفا من في حالة خوف من سوء الخاتمة. احزن لانك ما صرت كفلان وفلان من السلف الصالح. هذا هو الحزن الذي يوضع لك في ميزان حسناتك. اما ان تحزن لدنيا فاتتك. الدنيا عارية مسترجعة. المال يذهب وياتي. الصحة تذهب وتأتي. الدنيا كلها لا تساوي ابدا ان تعكر صفوك وان تضيق صدرك وان تغلق قلبك على 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 على, على هم وغم. ان الهم والغم يضيقان الصدور وينزعان البركة من العمر وينزعان البهجة والهم والغم ينزعوا البسمة من وجوه الناس. والله تنظر الى الناس في هذا الزمن عجب. وكأن البسمة صارت عملة نادرة. وكأن الناس يظنون ان اسنانهم صارت عورة لا يريد ان يراها احد. لماذا؟ لان الهم والغم وعدم الرضا بالمقادير وعدم الرضا بقدر الله. يعني يقول عبادة بن الصامت مني يا بني من مات على غير هذا فليس مني، لان القدر قد كتب. وانت اسأل نفسك هل اغير القدر؟ لا، انا لا اغير القدر، ولكن انا اسعى في الاسباب. وانا بمرض اطلق الاسباب، رقية شرعية مع الطبيب مع الدواء مع الدعاء شيء طيب. عندي ازمة مالية نعمل دراسة الجدوى كيف اخرج منها، لا داعي لان اسد. عندي ضائقة مالية لا اذهب الى الرشوة ولا الى الحرام ولا الى القروض الربوية ولا الى يعني. اذا القضية انت ان كنت في هم فاعلم ان لك رب، وقل لا كرب وانت رب، بل قل اذا جاءك الكرب او اذا جاءك الهم لا تقل يا رب عندي هم عظيم، قل يا هم عندي رب عظيم. اذا انت في معية الله، انت عبد والعبد عبد يعني، والرب رب. انت اطلب من الله الذي يقول شيء كن فيكون. يعني اذا كان العبد حتى من الطائعين وقال يا رب قال لبيك يا عبد، وان كان من العاصين وقال يا رب قال لبيك 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 يا عبد. لا تيأس ابدا، لا تيأس، كن عن همومك معرضة وكل الامور الى القضاء، وانعم بطول سلامة تسليك عما قد مضى. فلربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضا، ولرب امر مسخط لك في عواقبه رضا. الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضا. اياك ان تتعرض ابدا لاقدار الله ولقدر الله، ولكن اصبر واحتسب وابعث يعني نفسك في عداد، او ارسل نفسك في عداد الصابرين الشاكرين الذين انعم الله عليهم بنعم ما ربما حرم الكثير من الناس من هذه النعم. الزوجة الصالحة نعمة، والولد البر نعمة، والعبادة الصائرة نعمة، وصلاة الجماعة نعمة، والبركة في الرزق نعمة، وحب الناس نعمة، ان يحبك الناس هذا دليل على محبة الله عز وجل. هذه نعم كبيرة ان عددتها صغرت امامك الهموم والغموم. اول ما خلق الله عز وجل خلق القلم، قال اكتب، قال القلم وما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. حديث قدسي عظيم لو ادركناه لاستراح القلب. حقيقة الامر ان العبد لا يستطيع ان يعيش هانئا الا بمنهج ربه سبحانه وبتوفيق ربه سبحانه وبيقين العبد ان له ربا، كما قال علي كفاني عزا ان تكون انت ربي، وكفاني فخرا ان اكون انا عبدك، ومما زادني فخرا وتيها وكدت باخمصي اطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وان ارسلت احمد في نبيا صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا على حسن انصاتكم، وبارك فيكم جميعا، ويسر لكم كل امر عسير، وفك كرب كل مكروب، واذهب هم كل مهموم، وضيع غم كل مهموم، وشرح صدر كل انسان ذو صدر ضيق. ان ربي على ما شاء قدير. جزاكم الله خيرا، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
حارت فكري لست أدري ما أقول، أي طهر ضمر قلب الرسول. حارت فكري لست أدري ما أقول، أي طهر ضمر